بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، كثيرا ما سمعنا محاضرات وندوات تحت عنوان من نحن وماذا نريد، ونحن نتصور أن أي دعوة موجودة على الأرض لابد أنها بين الحين والآخر تخاطب من تدعوهم تحت هذا العنوان بصورة أو بأخرى، تعرفهم بهذه الدعوة وفقهها ومنهجها إلى غير ذلك. لكن الذي نريد أن نؤكد عليه اليوم هو أننا أنفسنا في بحاجة ماسة إلى أن نسأل هذا السؤال بين الحين والآخر، نسأل أنفسنا هذا السؤال من نحن وماذا نريد، كنوع من المراجعة للنفس وكنوع من تقديم كشف حساب بين الحين والآخر، خلق المحاسبة خلق يحتاج إليه الجميع أفرادا وجماعات. نحن نقول نحن جماعة دعوية إصلاحية ترى أن الصلاح هو في العودة إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ويتعاون أفرادها وأبناؤها على هذا المنهج وعلى نشر ذلك الصلاح وتتميمه على مستوى الفرد والمجتمع والدولة. فهذا يعني تعريف موجز بما نحن فيه، وهذا التعريف كما هو ظاهر يحتوي على عدد كبير من المفردات التي يحتاج كل منها إلى بيان شديد. نحن نقول نحن دورنا الإصلاح، فهذا هو لب الرسالة ولب المنهج، أننا نزعم كما يزعم غيرنا أننا نريد الإصلاح، ولكن نحن نرى أنه أن الإصلاح يكون بالرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وهنا يختلف حالنا عن حال كثير ممن يدعون الإصلاح. الإصلاح هو إعادة الشيء إلى حال الصلاح. مصطلح الإصلاح نسمعه في إصلاح الأجهزة والمعدات، يقابله في الطب مصطلح العلاج مثلا، وهو بصفة عامة بيعتمد على عدة عناصر: عنصر مطلق وعنصرين يختلفون باختلاف الحالة. العنصر المطلق هو حال توصيف حال الصلاح، توصيف حال الصلاح، فهذه في الطب لا علاقة لها بالأمراض ولا بالمريض الفلاني ولا المريض العلاني. حالة الصلاح في الطب هي وصف للحالة الطبيعية الصحيحة للجسم، عدد ضربات القلب، الضغط، السكر، حجم الأعضاء، حجم عضلة القلب، حجم الكبد، وهكذا. هذا وصف لحال الصلاح. أيضا الأجهزة تجد لها وصف رسم الدائرة الكهربائية، تكوين الجهاز وهكذا، هذا وصف لحال الصلاح. إذن حال الصلاح من المفترض أنها حال مطلقة، غير لا تختلف من فرض إلى آخر ولا من حالة إلى آخر. عندما نتكلم عن الإصلاح هو إعادة الشيء إلى حال الصلاح، نفضل الإصلاح على ابتداء أن يدرس حال الصلاح. أولى خطوات العلاج في الطب أهم شيء يدرس طلب الطب ابتداء أنه بيدرس حال الصلاح، ثم يدرس الأمراض التي تطرأ عليه وأسبابها، ثم يدرس العلاج، فحينئذ يصلح أن يكون طبيبا. وهذا الطبيب عندما يمارس الطب حال الصلاح عنده حال مطلقة لا تتغير، لكن عندما يأتي المريض ينظر ما هو الانحراف الذي عنده عن حال الصلاح، ثم بعد ذلك يصف له العلاج الذي وفق دراسته يساهم أن يعيد هذا الشيء المنحرف إلى أصله الصحيح أو إلى الوضع المثالي الذي ينبغي أن يكون عليه. عندما نكون نقول الإصلاح فستجد أنها دعوة لا يكاد يعني يوجد أحد لم ينسبها إلى نفسه، ولكن سوف نجد أن هناك منهجين رئيسيين فيما يتعرض له الناس الآن من الإصلاح الأفراد والمجتمعات والدول. فهناك من يقول أن الإصلاح بالرجوع إلى الدين، وهناك من لا يقول بذلك. والإصلاح السياسي المعاصر أنهم يسمون هؤلاء إسلاميين، ويسمون هؤلاء بالنسبة لبلادنا هؤلاء إسلاميين وهؤلاء علمانيين، على اختلاف مشاربهم واختلاف دعواتهم. فهناك من يرى أن الإصلاح أن نعود إلى الدين، وهناك من يرى أن إصلاح المجتمعات لا علاقة له بالدين. وهذه هي جوهر العلمانية، وبدون كثير من الفلسفات والتنظيرات والتقعيضات، العلمانية هي باختصار شديد أن عندما نتكلم عن الحياة فلا مجال للكلام عن الدين. الدين عندهم لا علاقة له بشؤون الحياة البتة. بعضهم يكفر بالدين ابتداء جملة وتفصيلة، بعضهم لا يقر بوجود خالق، بعضهم يقول الدين علاقة خاصة بين العبد وبين ربي، بعض لهم. لكن الصفة الجامعة للعلمانية الفرق بين من هو إسلامي وما هو علماني. الإسلامي يقول أن الصلاح هو صلاح الفرد والمجتمع، هو العودة إلى ما أنزله الله تبارك وتعالى. والعلماني يقول أن نعود إلى تجارب البشر، فنقول له أن التجربة شيء حسن ومحمود لمن ليس عنده الخبر اليقين. أما من عنده الخبر اليقين فمن العبث ومن السفه أن يجرب، فكيف تجرب وعندك الخبر اليقين؟ أيضا ستحصل على إجابات متفاوتة، ولكنها المحصلة عند هؤلاء واحدة، وهي أنه لن يرجع إلى الدين. هناك عندما تقول له كيف تجرب وعندك الخبر اليقين في شرع الله تبارك وتعالى، فسجد من يقول إنه لا وجود للخالق، ستجد من يقول إنه الدين ليس فيه تشريعات، وهو نوع من أنواع أكبر أنواع المغالطات أن يدعي أحد إنه يعتمد على البحث العلمي و ثم عندما تسأله أنت رجل تدعي الإسلام ثم تقول نعود في نظم الحياة لا نعود للإسلام، لماذا؟ يقول لأن الدين ليس فيه هذا الأمر. هذا نوع نقول له عيب عليك، يعني يجب يعني أن تستحي، أن يعني لو أنك قرأت القرآن فقط لنقول قرأت السنة، ولا قرأت ولا تعلمت الفقه ولا ولا ولا، لأنك لو قرأت القرآن فقط ستجد فيه وأحل الله البيع وحرم الربا، ستجد فيه أطول آية في كتاب الله آيات الدين، ستجد فيه أحكام الأسرة والزواج والطلاق، ستجد فيه الحدود تلك التي ينزعجون منها، نظام العقوبات، كل هذا موجود في القرآن. فكيف تقول أن الإسلام ليس فيه يعني تشريعا؟ فالحاصل أن هؤلاء يقولون، نحن نقول نعود إلى الإسلام، نعود إلى الشرع المنزل من الحكيم العليم الخبير، وهم يقولون نجرب. نحن نقول لهم كيف تجربون وعندكم الخبر اليقين؟ يعني العلماني الملحد يعني مع أنه أسوأ الخلق عقيدة لكنه منسجم مع نفسه، يعني لا يؤمن بدين ومن ثم فهو ليس أمامه إلا التجربة. لكن العلماني الذي ينتسب إلى الإسلام يقع في ورطة، يعني من المفترض أن مقتضى إيمانك أنت توقن بالشرع وتوقن بحسنه وتمامه وكماله وأنه منزل من عند العليم الحكيم الخبير، فكيف تجرب أمام هذا؟ هذا تناقض عجيب. غالبا ما يحيدون عن الجواب ويلجأ إلى أن يقول لك أنت مضطر للتجربة، مضطر أن تجرب أو مضطر أن تأخذ بتجارب غيرك حتى من غير المسلمين، فلأن ليس عندك في الشرع كيف تولد الطاقة الكهربائية، هل تولدها من الفحم أم من مشتقات البترول أو من الطاقة النووية، ليس عندك ذلك، وليس عندك وليس عندك وليس عندك إلى آخر القائمة التي يمكن أن يعدون منها ألوفا من الأشياء. تبتدئ عند البسطاء عندما يكون الكلام في مجال السنة والبدعة إلى الكلام على الملعقة والسكين والطبق، وعند هؤلاء عندما يكون الكلام على مستوى المجتمع على الطاقة النووية والطاقة الكهربائية وكذا وكذا إلى غير هذا. ونحن نقول لهم لو رددتم الأمر إلى عالمي لعلمتم أن هذه الشبهة لا قيمة لها، لأننا نقول أننا ينبغي أن نخضع لشرع الله تبارك وتعالى. وأبسط قواعد ذلك الشرع أن دائرة المباح واسعة، هناك دائرة تسمى دائرة المباح، وهذه يحال الناس فيها على التجربة في دائرة المباح. إذن عندما عدت إلى الدين ابتداء وجعلته المرجعية العليا، ثم وجدت أنه وسائل الحياة الأصل فيها الإباحة فسعيت فيها ونأخذ من تجاربنا أو من تجارب غيرنا، فهذا هو عين الدين. بل إن هذا المباح يمكن أن تنقل جزء منه إلى اللزوم بقواعد معتبرة، يعرف هذا الباب في الفقه الإسلامي وفي أصول الفقه بالمصالح المرسلة، أو تنقل جزء منه إلى الحظر ويعرف هذا الباب بسد الذرائع. ولكن هذا له قواعد صارمة تمنع البشر من الطغيان. كان الكلام في المناهج الليبرالية وغيرها على الحرية، أعلى درجات الحرية ألا يكون لك حاكم ولا مشرع ولا آمر ولا ناهي إلا الذي خلقك. وحتى دائرة المباح الواسعة إذا أذن للحاكم أن ينقل بعضها إلى المطلوب وبعضها إلى المحظور، فوفق قواعد شرعية صارمة لا تسمح لأحد أن يتعدى على حريات البشر. بينما الخالق الذي يضبط للناس معالم الحلال والحرام، فهذا لأنه الخالق ولأنه المالك ولأنه الحكيم العليم الخبير. إذن فنحن نرى أن الصلاح هو في العودة إلى كتاب الله تبارك وتعالى، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نختلف اختلافا جذريا مع من يرون الصلاح في التجارب البشرية. وهذا العنوان، أن الصلاح في التجارب البشرية يشمل تحته كثير من المتناقضات، الاشتراكية والرأسمالية، الديكتاتورية والديمقراطية، لأنه تجارب البشر متنوعة. ونحن نعود إلى الشرع ثم نستفيد من تجارب البشر مع تمريره على القواعد الشرعية. إذا كان البشر أنتجوا شيء في الحياة، في الطب، في الهندسة، في الصناعة، في الزراعة، أنتجوا أشياء في نظم الحكم أيضا يعرض، وبالتالي معظم ما يعرض عليك من أفكار ديمقراطية رأسمالية اشتراكية لا يجمل أن توجد إجابة مجملة عليها، لأن مجموعة أفكار بعضها يوافق الحق، بعضها من جملة ما أتى به الإسلام، وبعضها من جملة المباح الذي يجوز أن تفعله إذا وجدت أن فيه مصلحة، وبعضها من جملة المصادم لشرع الله تبارك وتعالى. فابتداء نحن نرى أن الصلاح هو في الرجوع إلى الكتاب والسنة، ومن هنا يختلف، ينقسم الناس وفق الاصطلاح السياسي المعاصر إلى إسلاميين وغير إسلاميين. داخل الإسلاميين ستجد عدة أمور. هناك من يكتفي بذكر الكتاب والسنة، بينما نحن نضع قيدا في غاية الأهمية، وهو أننا نرى الصلاح هو في العودة إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وهذا لا ابتداء، لأن الرجوع إلى الكتاب والسنة وهي نصوص تسمعون الآن عن أن أعداء الشريعة أكثر شبهة يضعونها في وجه الشريعة هي أن الشريعة نصوص، وأن النصوص تحتاج إلى تفسير، وأنهم يخشون من أن سلطة التفسير، حتى عندما قاتلنا عندما من أجل أن نجعل تلك السلطة للأزهر، هم تنصلوا من وعودهم وكلامهم المعسول الذي يقال في مناسبات متعددة أنهم يعني ليسوا ضد الإسلام وليسوا ضد الشريعة، ولكنهم ضد المتطرفين، وأنهم يريدون الشريعة بالمفهوم الوسطي الذي يمثله الأزهر. الآن نحن نقاتل في الجماعات التأسيسية في الدستور من أجل أن تجعل المرجعية للأزهر، والجميع يرفض بما فيهم الأزهر نفسه، يعني أو بعض ممثلي نتيجة الضغوط التي تمارس عليه. نحن نقول لهؤلاء يعني يعني إذا كنتم تدعون ليل نهار أن مشكلتكم ليست مع الشريعة وأن مشكلتكم هي مع الإسلاميين، فها هم الإسلاميون يقول لكم ضعوا الشريعة مرجعية وضعوا التفسير للهيئة والمؤسسة التي طالما تغنيتم بأنكم تثقون فيها كمرجعية، ولكنهم في واقع الأمر لا يريدون الشريعة أصلا، فإذا ما اضطر إليها يريد أن تكون المرجعية فيها لهيئات غير منسوبة إلى الشريعة وغير محسوبة عليها، لكي تكون قدرتها على التلاعب وقابليتها للتنصل أقرب. على أي، فخصوم الشريعة عادة ما يثيرون قضية التفسير، سلطة التفسير، ونحن نقول هذه نصوص الشريعة ذاتها أحالت في التفسير والتطبيق للمجمل إلى فعل وقول السلف، كما قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وقوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين والهادين من بعد عض عليها بالنواجذ. فها هنا تبدأ ملامح دعوتنا في التميز عن دعوات أخرى اشتركت معها في الأصل الإجمالي في رؤية أن الصلاح والعودة إلى الإسلام، ولكنهم عندما يعبرون عن المصادر الأصلية لهذا الإسلام يقولون العودة إلى الكتاب والسنة، ونحن نقول العودة إلى الكتاب والسنة بقيد، وهو بفهم سلف الأمة. هذا يعني لعل أكتفي في هذه الجزئية بهذا القدر، ولكن سوف يتضح هذا جليا في الجزئية التي بعدها.
ذكرنا أن عملية الإصلاح جزء منها مطلق وثابت وأصيل، وهو أن ندرس ونتعلم حال الصلاح. وذكرنا أن هناك من سيرى حال الصلاح في التجارب البشرية ثم يطوف في المذاهب السياسية ويقف على الديمقراطية أو على الليبرالية، ثم يطوف في المذاهب الاقتصادية ويقف على الاشتراكية أو الرأسمالية أو مزيج بينهما، ثم وهكذا. وأننا نرى أن حال الصلاح والرجوع لكتاب السنة فهم سلف الأمة. نأتي إلى عندما نتحدث عن مجتمع وعن واقع معين نريد أن نصلحه، فسيبقى هنا أن تقارن حاله بحال الصلاح التي وصفت، فتعلم مظاهر الانحراف، مظاهر الانحراف في الفرد أو المجتمع أو الدولة على حد سواء. ثم الخطوة التي تليها أن تضع، تكتب الروشتة، تضع خطة الإصلاح. في عالم الطب يوجد أمراض من الله على البشر بأنهم يعرفون لها علاجا بفضل الله عز وجل، شافيا ناجعا فوريا. وهناك أمراض ليست كذلك، يحتاج الأمر فيها تسمع إلى مصطلحات العلاج الجزئي، التدرج، خطة علاج طويلة المدى إلى غير ذلك. وهذا مقبول حتى في الأمراض الاجتماعية وأمراض الأفراد والمجتمعات، لكن في عالم الطب يعتبر جريمة في حق الطبيب إذا أتى مريض يسجل في الطب علاج لمرضه، علاج فوري، فتراخى عن علاجه وأعطاه علاج آخر جزئي. يوجد علاج كلي فعدل عنه إلى الجزئي، يوجد علاج فوري فعدل عنه إلى العلاج البطيء المتراخي. هذه جريمة شرعا وقانونا. لكن إذا كان أقصى المتاح هو العلاج الجزئي فحينئذ يلجأ إليه. إذا كان أقصى المتاح هو العلاج المتدرج الغير فوري فهذا يلجأ إليه. نأتي في الشريعة. نعم، باختصار شديد، السؤال على التدرج في تطبيق الشريعة هو المثال الذي ضربته لك. إذا أمكن العلاج الفوري الناجز فلا يجوز قط للفرد ولا للجماعة. النهاردة من يعتاد شرب الدخان ويريد أن يتوب، يتوب الآن. وإذا يقول سوف أنزل من عدد السجائر التي أشربها من 20 إلى 10، نقول له في يدك العلاج الكلي وأنت فعلت الجزئي، فأنت قللت الشر والفساد لكن ما زلت مذنبا، ما زلت مخطئا، ما زلت مقصرا. وأما مثلا من يدمن المخدرات والطب يقول باستحالة الإيقاف الفوري، في هذه الحالة يوصف له جدول تدريجي للإيقاف. يحصل كون المريض غير راغب وغير جاد في العلاج، هناك ضغوط معينة عليه دفعته لأن يطلب العلاج، أتضع له الجدول في 3 أشهر فيطلب أن يجعله 3 سنوات. هل هذه حال من يطلب العلاج؟ هذه حال من هو يستمرئ المرض، لأنه مرض في شهوة وليس أنه مرض مؤلم كالأمراض التي يتفق كل البشر. المريض الذي عنده مرض مؤلم لا شهوة فيه والطبيب يقول له أنت مضطر أن تستمر على العلاج لمدة شهر، يقول لا يوجد علاج أسرع وأنجع. أما أمراض التي فيها شهوات تجد أن ربما يتستر ويتقنع بقناع التدرج وهو يريد أن يسوف. وهذه حال كثيرين من خصوم الشريعة حينما تقول لهم يقول نحن لسنا ضد الشريعة لكن لابد من تدرج، ثم تفاجأ أن التدرج عندهم هو ألا يأتي الموعد الذي يطبق فيه الشريعة قبل، بل التدرج أقل أحواله أن تغير المؤشر، تغير الاتجاه، يعني هذا الذي يقول أنه يريد أن يتعافى من المخدرات لابد تلقائيا إما أن يتوقف، وإما إن كان التوقف غير ممكن فلابد أن يقلل، أما أن يقول لي لابد من تدرج وهو يتوسع ويتوسع ويتوسع فهذا نوع من الخداع. إذن عندما نأتي نصف العلاج نصف لكل حالة على حدة سواء الفرد أو المجتمع، ومن الوارد أن يرد هنا أمور يذكر فيها التدرج ويذكر فيها الحلول الجزئية. أحد ثمرات أننا وضعنا قيد أن الرجوع إلى الكتاب والسنة لفهم سلف الأمة، وغيرنا لم يضع القيد، أن غيرنا ظن أن حال الصلاح نفسها يمكن أن تكون نسبية، وبالتالي عندما يضطر إلى تدرج ما يأتي بلغة الإصلاح يأتي إلى الكتالوج ويكشف فيه ويعدل بحيث أنه مما يجعل حال الصلاح لم تصح حال مطلقة، والإسلام يختلف من بلد إلى أخرى، وها هنا الإسلام معناه أن تعطي تصاريح بغاء ومع فقط تنصح البغايا أن يتوبن، وهنا يكون لا نمنع تصاريح البغاء، وهنا نقيم حد الزنا على البغي، وكل هذا ينسب إلى الإسلام، هذا غير صحيح. الصحيح أن يبقى الإسلام كما هو مطلقا، ثم نقول ماذا نستطيع أن نطبق منه، وما عجزنا عنه يحتاج الأمر إلى بيانه وتوضيحه أكثر مما قدرنا عليه، لأنه يخشى عليه أن يزول من الذاكرة وأن يشوه. أنا أقول نحن فعلنا هذا الذي نقدر عليه، وما لا نقدر عليه هو من الدين، ويجب أن نحمله للأجيال القادمة عزاهم أن يستطيعوا تطبيقه. ويبدأ هنا الظهور الفروق الجوهرية بيننا وبين غيرنا في هذه القضية. فالبعض أحيانا إذا لم يمكن له من الشريعة إلا مقدار معين يعيد توصيف الشريعة ذاتها، فيقول أن هذه هي الشريعة وهذا هو الإسلام، وأنا لا أطمح قط أن نفعل كذا، ولا نطمح قط ولا ننوي أن نفعل كذا، بل ربما وصف من ينادي بكذا أو بكذا بأنه متطرف وأنه لا يفهم الإسلام إلى غير هذا مما تعرفون، وهذا يظهر كما ذكرنا الفرق يزداد منهجنا تميزا في هذا الجانب عندما نصر على أن الإسلام والفهم الصحيح الإسلام هو فهم مطلق لا يتغير بظروفنا، ولكن نحن علينا أن نكون في غاية الصراحة والوضوح حينما نقرر ما نستطيع وما لا نستطيع من هذا المنهج الذي سوف نطبق. هذا المنهج الإصلاحي على مستوى الفرد والمجتمع والدولة، لأن دين الإسلام كما تعلمون دين شامل كامل، فأتى بتشريعات تعنى بالجانب إصلاح الفرد، تشريعات تعنى بصالح بإصلاح المجتمع والدولة، وبالتالي فإحنا نتعلم هذا الدين الشامل ثم عند تطبيقه ندعو الأفراد إلى أن يقارنوا، أن يكون أمامهم الصورة المثلى التي ينبغي أن يكونوا عليها كأفراد في العقيدة، معرفة الله تبارك وتعالى وعبادته العبادة الصحيحة الخالية من البدع وعدم التقصير في هذه العبادة، المعاملة حسن الخلق إلى غير هذا. ثم الإسلام أتى بأمور تخص المجتمع، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، القيام على حقوق الفقراء والمساكين، إماطة الأذى عن الطريق إلى غير ذلك. فينبغي أيضا أن ننظر في مجتمعنا ونحاول أن نجعله صورة من المجتمع الذي أراده الله تبارك وتعالى والذي وصفه الله سبحانه وتعالى. ثم الدولة ونظام الحكم، وهو يأتي بعد أيضا في دين الله تبارك وتعالى وصف لنظام الحكم من أنه يكون في الجملة أهدافه إيجاد الأفراد الصالحين وتكوين المجتمع الصالح، وأن يكون الحاكم فيه يحكم بشرع الله تبارك وتعالى، وأن يكون اختياره وفق آلية موافقة لشرع الله عز وجل، وأن يكون هناك مراقبة للأمة عليه إلى غير ذلك. إذن مجالات الإصلاح عندنا إصلاح الفرد، ثم إصلاح المجتمع. لا أقول إنها مرحلة مؤجلة، ولكنها بعرف الإنتاج الصناعي مرحلة تالية. كمنتج مثلا مصنع، لو تصورنا مصنع بيصنع المنتج على عدة مراحل. المرحلة الأولى بتعمل منتج وسيط، ثم يحول هذا المنتج الوسيط إلى مرحلة ثانية بتعمل منتج وسيط آخر، ثم إلى المرحلة النهائية بتعمل منتج النهائي. فالمنتج الأولي هو إصلاح الفرد. إذا تكون لدينا مجموعة من الأفراد الصالحين يتعاونون فيما بينهم على إيجاد المجتمع، إذا كان عندنا مجموعة من الأفراد الصالحين في مسجد أو في مدرسة أو في كلية أو في مكان عمل، يبدأ هذا المسجد الذي فيه 20 فرد يؤمنون بهذا المنهج ويطبقونه على أنفسهم ويسعون لتطبيقه على غيرهم، فيوجد خطبة الجمعة ودرس علم يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، يوجد لافتات ومنشورات ومطويات تحض على الفضائل في المجتمع، تبين للتاجر المسلم أخلاق التاجر المسلم، تبين معالم الحلال والحرام، يعني تنصح من يخالف شرع الله تبارك وتعالى من تبرج من غيبة من نميمة، تسعى يوجد في هذا المسجد لجنة زكاة تجمع الأموال من الأغنياء وتدفع على الفقراء، ما يحدث تغير في المجتمع. على مقدار ذلك التغير في المجتمع يمكن أن تغير في الدولة. إذا كان هناك مجتمع صبغ بصبغات ما، فعن طريق العمل السياسي يمكن أن تغير في شكل الدولة بمقدار ما تغير في شكل المجتمع. وهذا النوع من أنواع التغيير لم يكن متاحا قبل ثورة 25 يناير، وبالتالي كنا نرى أنه من باب تضييع الوقت والجهد أن تسعى فيه، لا سيما أن من سعى فيه كان يضحي بالمرحلتين الأوليتين، مع أن هذه المراحل هي الأساس له، فكان كمن يحاول استنباط البذور في الهواء. ولكن الآن في ظل نظام سياسي يتشكل وفق قواعد شعبية، فإذا ليجب أن يكون لدينا عمل في المراحل الثلاثة: الفرد، المجتمع، الدولة. ولكن أن تتجمع الجهود كلها في المرحلة الثالثة، فهذا قد ينتج إنتاج سريع يلي توقف تام. أتخيل المصنع الذي وصفت لكم، عندي مرحلة تعمل منتج أولي مثلا، كل 100 منتج أولي أو كل حتى خليها 10 بيدخلوا على المرحلة الثانية يعملوا لي منتج وسيط، كل 10 من الوسيط بيعملوا لي منتج نهائي. يبقى المنتج النهائي عايز 100 منتج، المنتج النهائي الواحد عايز 100 منتج أولي. فلو إنه فرض مدير المصنع قرر كل العمالة تذهب إلى المرحلة الثالثة، عنده مخزون قبل هذا من المنتج الثانوي، فينتج إنتاج سريع جدا ثم يتوقف تماما بعدما يفنى هذا المخزون. قد يكون الحال بعد ثورة 25 يناير كان يحتاج إلى إجراء من جنس أن تتوجه الجهود كلها إلى مرحلة إلى العمل السياسي، دولة في مرحلة تشكل، كان مستحيل نسيبها للعلمانيين أنها كانت تبقى دولة علمانية. البعض يقول لك طب كان ممكن تسيبها للإسلاميين من ذوي الاتجاهات الأخرى. غنية عن الذكر نحن عندما يكون المعركة مع العلمانيين نتغاضى عن بعض ما ننتقده على بعض هؤلاء الإسلاميين ونقف معهم ونحو ذلك، لكن لو عدنا بالذاكرة إلى الوراء في بداية الثورة كانت المادة الثانية من الدستور يراد بها أن تعدل إلى الأسوأ، وكان مازال كما قالوا ما يكون هناك حركة مناسبة من السلفيين كالتيارات الإسلامية الأخرى لا مانع عندها من حذف أل التي سبق القتال عليها والجهاد من أجل إضافتها للمادة الثانية. الآن نحن وأنتم تتابعون الأخبار نخوض منفردين أمام العلمانيين معركة تجويد المادة الثانية، بينما كان العلمانيين شارفوا على الحصول على يعني تسويق لها ورد بها إلى وضع سابق بدون أي جهود في بداية الثورة. فإذا كان لابد من المشاركة في العمل السياسي لا نقول لتطبيق رؤيتنا الإصلاحية كاملة، ولكن لوضعها في على مقدار ما نجحنا في الدعوة في المجتمع، حصلنا على نسبة تمثل هذا المقدار، وبهذا المقدار صار لنا ثقل سياسي، هذا الثقل جود الدستور بدرجة ما. إذن هذه الدرجة غير كافية وغير مرضية، ارجع إلى الأصل، جود وازداد في المنهج الإصلاحي يزداد تأثيرك في المجتمع، يزداد ثقلك السياسي، يزداد تأثيرك السياسي، تصل إلى وضع أفضل. إذن الذي نريد في المرحلة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى أن ندرك هذا المنهج الإصلاحي، ندرك تميزه عن كل المناهج، وندرك مراحله. لا أعني أنه مرحلة تتم والباقي متوقف، بل هي مراحل كل منها يتسلم من الآخر، فلا بد من أن نسير في الجميع، ولكن نقطة البدء دائما أفراد جدد يقتنعون بهذا المنهج، يطبقونه على أنفسهم، يسعون إلى التعاون مع سائر إخوانهم على تطبيقه، يزداد أثر هذا في المجتمع ممن يطبقون هذا الأمر بأنفسهم ويشعرون بأن هذه الصورة المثالية، يزداد الثقل السياسي ويزداد تغيير شكل الدولة. من الواضح جدا في هذا الكلام أن هذا المنهج الإصلاحي وبهذه الصورة لا يمكن قط أن يكون منهجا إصلاحيا يتبناه أحد من الناس. من الممكن أنك تجد أفراد بيصلح نفسه، تعلم الكتاب والسنة فهم سلف الأمة ويصلح نفسه ويصلح أبنائه، ولكن من المستحيل أن هذه الجهود تؤدي إلى تغيير مجتمعي فضلا عن تغيير سياسي. فإذا والتيار السلفي ظلم نفسه كثيرا حينما مالت الكثير من رموزه إلى رفض ما اصطلح على تسميته بالعمل الجماعي. طبعا جمعية الدعوة السلفية بمصر، وأعني بكلمة الدعوة السلفية علم على هذه الجمعية، مقرها الرئيس الأسكندرية بفضل تبارك تعالى فروعها في كل المحافظات والمدن والقرى والنجوع، تحملت عبء الدعوة للعمل الجماعي في ظل تضييق أمني، وفي ظل أن الكثير من لا أقول يعني دعك من الدعاء المغرضين، إنما كثير من الدعاء السلفيين الذين لهم جهود بارزة في الدعوة إلى السنة المنهج السلفي كانوا ما بين منكر للعمل الجماعي أو متردد فيه أو عازف عنه. وحتى إذا كان البعض له من الشهرة بحيث أن جهوده الفردية الوعظية مثلا يمكن أن تؤدي مصلحة وهو يميل إلى هذا، ما كنا نشغل يعني هذا أمر يسع فيه الخلاف، لكن القضية أن يقدم أن هذا هو المشروع الذي يقدم إلى الأمة بأن الجميع نظم صفوفه إلا أبناء الطيار السلفي. فضل تبارك تعالى تحملنا الكثير من الضغوط ومن المشاكل، وظهر لكل ذي عيان أثر هذا الاجتماع الذي هو يكفي أنه طاعة في حد ذاته، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ويكفي أنه من الناحية الشرعية والناحية الواقعية المحسوسة له الأثر البالغ بفضل الله تبارك تعالى في أن يكون للعمل دور وظهور وبروز إلى نحو ذلك. يعني الدعوة بقدر الإمكان يعني لا تتبنى قواعد إدارية صارمة، بل تحاول أن تستوعب من كان متردد في شأن العمل الجماعي ثم اتضح له أهميته، أو من كان هناك البعض إخواننا يكون له مثلا وكأنه يريد عمل جماعي داخل المسجد فقط. لا نكاد نجد أحد ممن تردد في مشروعية العمل الجماعي إلا هو يعمل عمل جماعي على الأقل داخل المسجد. البعض مثلا ربما يقتصر على مدينة، لماذا لا تكون المحافظة بأسرها؟ قد يوجد يعني مشاكل بين أفراد بين أقران لا ندري، لكن قدر الإمكان الدعوة بتستوعب ما استطاعت جميع الطاقات القابلة للانصهار في منظومة جماعية، والانصهار في منظومة جماعية يترتب عليها أن الفرد يكون عنده آلية، يحترم آلية النصح، يحترم آلية اتخاذ القرار، يتنازل عن رأيه من أجل رأي الجماعة، وإلا لا يكون هناك شيء اسمه عمل جماعي، وهذا لا علاقة له مثلا التغول أو التوحش في الإداريات التي ربما تتبعها بعض الجماعات، ولكن أبسط جماعة ممكنة أقل جماعة هي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لثلاثة يكونون بفلات من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم، اجتماع قليل عارض ثلاثة وفي سفر، فإذا انقضى السفر انقضت هذه الجماعة. ما أثر لماذا تكون هذه الجماعة تحتاج إلى نظام؟ لأن سفرهم جماعة مصلحة دينية ودنيوية، يعين بعضهم بعضا على الطاعة، يعين بعضهم بعضا على متاعب الطريق، ويعرض للإنسان في الطريق أمور ليست من البينات، هناك قضايا فيها بينات فلن يختلف عليها ذوي الدين إذا جاءت البينة، ولكن الذي يعرض لهم في الطريق نستريح هنا أم نجد السير ونستريح عند الاستراحة التي تليها، نركب هذه المواصلة فإذا تركوا كل لرأيه يصير هؤلاء الثلاثة في نهاية السفر ثلاثة أفراد، كل هذا نزل في الاستراحة الأولى، الثاني في الثانية، الثالث في الثالثة، تفرقت جماعته. احتاج الأمر ها هنا إلى مشورة ثم إلى رأي واحد يلتزم به الجميع، ينزل فيه الفرد عن رأيه لرأي الجماعة للحفاظ عليها لمصلحة بقائها. يعني الدعوة فضل تبارك تعالى في زمن التضييق الأمني كانت تحفظ لجميع الدعاء كبيرهم وصغيرهم، الدعاء المشهورين جدا على مستوى القطر كله، والدعاء الذين يكون لهم مثلا بعض تلاميذ في قرية أو في مدينة أو في محافظة حفظت لكل أحد جهده، ولكنها في ذات الوقت سارت في طريقها وتعاونت مع، لأن القضية ليست عصبية لاسم أو للافتة، وإنما قناعة بأن التعاون على البر والتقوى، التعاون لإتمام هذا المنهج هو الذي يوجد ثمرة حقيقية أو ثمرة فعالة، والجميع طالما أنه يدعو لنفس المنهج فأيضا له جهد وله، لكن قناعتنا أن هذا الاتحاد وهذا الاجتماع يؤدي هذه الطاعات بفضل الله تبارك وتعالى. أو بعد الثورة أيضا، وبعد أن كثير رجع موقفه من العمل الجماعي وكثير أراد أن يكون أكثر اندماجا، ما زالت الدعوة تبذل الجهود المضنية، وربما يعني أحيانا تقصو على بعض أبنائها الذين تحملوا الصعاب في أزمنة الفتنة والشدة في سبيل استيعاب أكبر قدر ممكن من الدعاء. ولكن هذا الأمر يعني أمر قدري في النهاية، بمعنى إذا كان هناك أحد يرى أنه جهوده الفردية أفضل بالنسبة له فأنت تحترم هذا الاجتهاد. إذا كان البعض طبيعته تأبى أن ينصهر داخل إطار جماعي ويأبى في كل مناسبة بدون مناسبة أن يكون له موقف فردي مستقل يفت في عضد الجماعة، لا سيما القضية الآن في العمل السياسي، لابد من رأي موحد وإلا تتشرذم هذه الكتلة ولا يكون لها تأثيرها الذي ذكرناه. فأي وضع قدري بيفرض على الدعوة بتتعامل معه بما ينبغي أن يتعامل معه، وهي تحفظ الود لجميع من يريد العمل من أجل الله تبارك وتعالى، ولكن في نفس الوقت تريد من جميع أبنائها أن يعرفوا هذا المنهج ويقتنعوا به غاية الاقتناع، وأن بالنسبة لما يجد من قضايا وأحداث يعرفوا آليات النصح الموجودة داخل الدعوة وآليات اتخاذ القرار، وأن يعرفوا أنه في النهاية لابد لأي تجمع لا سيما إذا كان كبيرا في هذا العدد الكبير من الأفراد لابد في النهاية من أن يكون هناك رأي يتنازل فيه الأفراد عن آرائهم من أجله. هذه رؤية يعني سريعة لمن نحن وماذا نريد. منهجنا الإصلاحي أهم عناصره وأهم ما يميزه عن المناهج الأخرى، وما نتعاون مع بعضنا البعض في سبيل تحقيقه. أنا ألقي نظرة سريعة على كل الأسئلة لكي أتخير منها، وإن كان يعني هي كتيرة أوي، يعني بسرعة أحاول أجاوب على بعض الأسئلة وهي كتير منها مكرر. كيف تحول الدعوة السلفية إلى جماعة الدعوة السلفية ونحن ننكر ذلك على الإخوان؟ أنا ما أعرفش أنت أنكرت دعوة الإخوان ولا، لكن إحنا عمرنا ما أنكرنا دعوة الإخوان. يعني أنت قد تكون أنت مفاجأة بهذا الكلام، نحن أنكرنا على الإخوان أو على غير الإخوان. وأظن أنا عايز أقول لك حاجة، يعني بلاش إحنا بلاش الدعوة السلفية، أكثر من ينسب إليه إنه حتى العمل الجماعي كمبدأ هو رفضه، وده كلام غير صحيح لأنه بتتاخد بعض عبارات من كلامه، كان الشيخ الألباني رحمه الله ومن ضمن كلامه بيقول نحن لم ننكر على الإخوان المسلمين ولا على التبليغ ولا على حزب التحرير، وده حزب عنده بدع كتير بالمناسبة، لكونهم تسموا بهذا الاسم بأنهم تسموا إخوان، وأننا تسمينا بالسلفيين، وأنما ننكر عليهم أنهم تحزبوا على أمور غير شرعية، فإذا تركوها ووافقوا معنا على مبدأ الرجوع إلى الكتاب والسنة لفهم سلف الأمة فلا مشكلة بيننا وبينهم، لأن الأعباء الأمة كثيرة لا تقوم بها جماعة وحدها. حبكم الذي فإذا القضية هنا لعلك استمعت من غيرنا أو اشتبه الكلام، يعني أحيانا مثلا إيه؟ أعطيك مثال وسؤال أيضا، عندما كنا نقول نحن مثلا لا تخرجوا في مظاهرات أيام مبارك، وكان هناك بعض دعاء يوصفون بالسلفية يقول لا تخرجوا، فأنت أحيانا قد تتوهم تأخذ الحكم من هنا ثم تأخذ الشرح والتفصيل من إيه؟ من عند آخر، والقولين مع أنهم بينتهوا إلى نتيجة واحدة لكن التعليل مختلف. فكنا نحن نقول هذه مظاهرة يغلب على الظن أنها يحدث فيها مفاسد بلا مصالح، وبناء عليه يفهم من السياق أنه إذا كانت الحسابات بتقول أنه هناك مصالح يمكن الإيه؟ الخروج. لكن من يقول لك لا تخرج في هذه المظاهرة ولا في غيرها لأنه ولي أمر شرعي وخروج المظاهرة خروج عليه وهذا لا يجوز. المحصرة نقول لا تخرج، لكن التعليل إيه؟ مختلف تماما. وبالتالي أيضا عندما إذا كنا ننكر على الإخوان مثلا العمل السياسي، أيضا كان العمل السياسي لأنهم آنذاك كانوا يضطر يقبل الديمقراطية بدون قيد أو شرط، الوحدة الوطنية بدون قيد أو شرط، كذا إلى غير ذلك من الأقوال المعروفة، وليس لمبدأ له العمل السياسي وهكذا. فنحن لم ننكر على الإخوان أنهم جماعة، وإن كنا ذكرت لك أن داخل الطيار السلفي كان عندنا مشكلة، فكنا بنقول لهم والله يا إخواننا نحن نطبق مفهوم للعمل الجماعي يخالف مفهوم الإخوان، فياريت ما تعتبرش أن صورة العمل الجماعي الوحيدة الممكنة هي إيه؟ هي صورة الإخوان. ما هذه الصورة؟ لأن السؤال اللي برضو بعدها إيه الفرق بين الطاعة اللي عند جماعة الإخوان وبين الطاعة؟ على فكرة يعني جماعة الإخوان نفسها بدأت تتغير، يعني هناك بيقول له ثق في القيادة، فسواء أتاك الأمر وأنت تظن أنه مخالف للشرع أو موافق فيجب أن تطبقه. ونحن نقول لا، إذا ظننت أنه مخالف للشرع فاستفسر واستعلم، إذا وجدت مخالف فلا يجوز لك أن تطيع، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن كون هل تتصورون لو أننا أنا ضربت لكم مثال بجماعة السفر ثلاثة بس في السفر هيقدروا يوصلوا الإجماع في أي مسألة تعرض لهم؟ مستحيل، فضلا بقى نتكلم عن ملايين أو مئات الآلاف، وبالتالي لابد لكل جماعة من آلية لاتخاذ القرار، ولا بد في النهاية أن الفرض ينزل عن رأيه لرأي الجماعة. أنت تفعل هذا في البيت، الأسرة المكونة من زوج وزوجة وعدة أولاد في النهاية بتاكل وجبة معينة، القرار ده في إيد الأب في إيد الأم، المهم اتعمل الوجبة دي النهاردة هيعملوا كذا في النهاية، وإلا ضرب الأسرة لا تستقيم. اللي داخل المسجد في النهاية جبنا الكولدير ده ولا ما جبناهوش، يعني عملنا شغلنا مراوح جبنا تكييف ما جبناش تكييف، ما من مسألة إلا ما فيش مسائل كلها يشترط لها الإجماع. لكن اللي بيحصل إيه؟ عندك حلين، الإجماع ده حل مستحيل، إما الدكتاتورية أن تركز السلطة في إيد حد هو اللي بياخد القرارات، وإما شورى، وهذه الشورى لابد يضاف إليها آلية لاتخاذ القرار بعد الخلاف. من الشورى هنقعد نتناقش، بعد النقاش الحالات التي سنصل فيها إلى إجماع محدودة، لأن دي طبيعة البشر، يبقى لابد تضيف إليها إيه؟ آلية لاتخاذ القرار بالأغلبية. لا والله لو أنا عندي قائد إيه المانع؟ لو عندي قائد فذ جدا أقول له أنت واجب عليك تستشير، لكن في الآخر القرار في إيدك، ودي اللي بعض العلماء بيقولوا عليها الشورى معلمة أو لا ملزمة، والجمهور بيقولوا الشورى ملزمة. فعندنا في الفقه الإسلامي في الحلين، بس أيهما الأرجح مش هو ده الموضوع، لكن في الآخر في إيه؟ آلية لاتخاذ القرار. أخذناه كما فعل مثلا في غزوة أحد مثلا، مع أن الرأي اللي أشار به الأعظم المعظم خلاف رأيه، لكن ما ينفعش بقى طب قلنا خلاص هيخرج يقاتل يدافع عن المدينة من خارجها، نص الجيش اللي كان رأيه مدافع من الداخل يفضل في الداخل ونص التاني يروح الخارج، مش ممكن. يبقى إذن لابد من آلية لاتخاذ القرار كما يبقى ده الفرق بين الطاعة هنا وهناك. ما موقف الدعوة إزاء الدعوات الفردية التي تحمل اسم الدعوة السلفية؟ في الواقع احنا بنقول لهم احنا ما لا ندعي ان احنا الجماعة الوحيدة، وان كان الافضل لو ما فيش اختلاف منهجي ليه تعمل حاجة صغيرة جنب حاجة كبيرة؟ طب ما تخلينا نوحد جهودنا وفي الاخر نشتكي ان الطيار السلفي ضعيف. لكن افرض هو اختار كده، اقول له طب هي الاسماء اتعملت لتكون أعلام على ذوات. فأنا مسمي جمعيتي جمعية الدعوة السلفية، سمي أنت جمعية الإصلاح السلفي، سمي أي اسم يعني. ما الدنيا ما دقتش على يبقى اسمين وبعدين يعني. فالإصرار على نفس الاسم عن الاسم ده يعني من السبعينيات، يعني قد يكون سلوك غير جيد. تخيل مثلا أنت النهاردة كده حد راح قال أنا بعمل جماعة اسمها أنصار السنة. طب ليه؟ طيب على فكرة في ناس بيأسسوا جمعية الإخوان المسلمين، جماعة الإخوان المسلمين كما اسمها. ليه؟ هو ده لعب سياسي بقى. هو بيقولوا الإخوان أنتم مش قانونيين، فهم قالوا لا احنا قانونيين. طبعا الإخوان كانت مسجلة جمعية خيرية، وبعدين صدر قرار حل الأحزاب، وبعدين صدر قرار بأن جمعية الإخوان أيام عبد الناصر، أن جمعية الإخوان بتمارس عمل الأحزاب فيشملها القرار. هم بيقولوا لا احنا الكلام ده كله غير قانوني، واحنا جمعية مشهرة من سنة 1928 باسم جمعية الإخوان المسلمين. طب الشؤون الاجتماعية ما فيهاش سجلات كده. فبعض العلمانيين عايزين يشغبوهم، اقول لهم مش انا حاسبت، انا هعمل بقى جمعية اسمها الإخوان. انا اللي عايز اقوله لك ان السلوك ده سلوك بيعمله اللي هو بيعلن انه عايز يشاغب، يعني مش اسلوب لا حد عايز يتعاون ولا حد عايز ان كله يمضي في طريقه. لا ده انا رايح اختار الاسم ده عند، مش انت بتدعي ان انت قانوني، طب انا هاخد الاسم ده وخلاص وتعالى قاضيني مثلا او كده. فهو عموما يعني بننصح اخواننا اللي لهم رؤية خاصة، بالذات عندما تكون محدودة في مكان، ان هم يختاروا اسم مميز لهم عن غيرهم، بحيث انه يعني ما يحصلش تداخل في الاراء ولا في الاقوال ولا ما حضر. آلية اتخاذ القرار داخل مجلس ادارة الدعوة السلفية، وهل بالفعل يتحكم احد المشايخ في قرارات الدعوة؟ هو زي اي مجلس ادارة في الدنيا، عندما تعرض القضية بيتم مرحلة اولى اسمها مرحلة العطف الذهني، بمعنى والله النهاردة في قرض مثلا الحكومة هتاخده، ايه الموقف من اخوانا؟ حد محضر بحث في الموضوع؟ طيب نخليه المرة الجاية، طب نخليه المرة دي، لغاية ما مفروض كل عضو مكون وجهة نظر، يتم المناقشة مين مؤيد مين معارض، ويناقشوا المؤيد يقول مؤيد ليه، المعارض يقول معارض ليه. وكما ذكرنا معظم القضايا يصعب ان تصل فيها الى اجماع، فبيجي الامر في النهاية الى التصويت. فالقرار الذي تصوت له الأغلبية بيصدر ان هو ده قرار مجلس الإدارة. الشيخ المشار اليه في السؤال كثيرا ما يسأل فيكتم رأيه اصلا ويدافع عن قرار مجلس الإدارة، فيقال لم يدافع عنه الا لانه قرار، وقد علمنا ان فلان كان معترض. هذا شيء طبيعي، ده حتى اكثر قضية عمل فيها كلام مثلا قضية نأيد مين في رئاسة الجمهورية، ده مبدأ مرشح الاخوان، مبدأ انه ينزلوا مرشح جوه مجلس شورى الاخوان كان باغلبية محدودة جدا اللي قالوا ايه الناس، ولكن في الاخر بتقول ايه الاخوان نزلوا مرشح. مين مرشح الاخوان؟ مهندس خيرت الشاطر. اتلغى. مين مرشح الاخوان؟ الدكتور محمد موسى. لان هم عمل جماعي مستقر، ولان مفيش حد يعني ما لهمش بقى اخوات صغيرين زي حال احنا الدعوة السلفية، زي ما السائل بيقول تلاقي هنا ايه مجموعة صغيرة وهنا مجموعة صغيرة، له معك وله ضدك، واحنا بنقول ما عندناش مشكلة يعني فيه. بس يبقى في وضوح وشفافية، وانت لو انت ملتزم معايا بآلية اتخاذ القرار وجزء من الدعوة اهلا وسهلا، انت بأديك دعوتك احنا نحترم الجميع بس يبقى فيه وضوح وشفافية عشان ما تحصلش مشاكل بلا داعي. ما حدش دور ولا الاخوان مين قال نزل مرشح ومين قال ما ننزلش. طب مين اختار المهندس سعادة الشاطر ومين مش عارف اختار مين؟ طب خلاص قرار بيصدر باسم مؤسسة فهو قرارها. فهذه آلية اتخاذ الايه؟ القرار كما ذكرنا. بمناسبة القرض، الدعوة لم تصدر موقف نهائي في موضوع القرض، ولكن الذي صدر آراء تمثل أصحاب. شفت بقى هنا أنا بقول لك إيه؟ فرق بين قرار يصدر باسم مجلس الإدارة وبين تصريح أو فتوى تكون لحد مهما كان. يعني الشيخ ياسر لما أصدر فتوى على صوت السلف اتكلم على حيثية واحدة بس، وأثبت في الفتوى إن في حيثيات غائبة. أنا مش إحنا مش قادرين نتخذ قرار، عشان كده الدعوة ما أصدرتش إيه؟ قرار. حيثية إن هل يجوز إذا كانت النسبة ضئيلة كالمعروضة الآن 1.1% إنها تعتبر مصاريف إدارية؟ هو الشيخ رأيه إنه يجوز، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم. إحنا عندنا في الدين في مقرض وفي مقترض وفي كاتب. أجرة الكاتب على مين؟ على المقترض. يبقى أنا المقرض حيدي 1000 ياخدها إيه؟ 1000. طيب الآن لما بقت لما اشتغلت البنوك الإسلامية قالوا ده إحنا اللي بنكتب، عندنا موظفين هم اللي بيكتبوا الدين وهم اللي بيحصلوه وهم اللي بيعطوا اختارات وبيعطوا انذارات، ناخد احنا اجرة الكتاب. فمجمع الفقه الاسلامي المنبثق عن منظمة الاطار السلامي تقريبا افتى بجواز ذلك، وعدد من العلماء كتير افتوا بان المصاريف الادارية على مين؟ على المقترض، وده اصل شرعي ما فيهوش مشكلة. قال لك طب ما العرف ان ده يبقى نسبة. يعني انا لو جبت النهاردة مكتب محاسبة مستقل يتولى كتابة الدين ويتولى تحصيله وارسال اختارات والكلام ده، هيقول انا اخد نسبة. فبعض اهل العلم قال طالما انها نسبة في حدود ما تتقاضاه المكاتب المستقلة، مش عشان انت مقرض تقول لي المصاريف الادارية 5%، بينما مكاتب اللي بتتولى هذا الامر دون ان تكون هي المقرضة بتاخد 1% او 1.5. فقال لو انت خدت زيك زي التانيين تبقى ايه؟ تبقى جائزة. وهذا الذي يميل اليه الشيخ ياسر، بانه المصاريف الادارية جائزة. هذا تقريبا اجماع من المعاصرين، وقال له اصل شرعي اللي هو ان اجرة الكاتب على الايه؟ على المقترض. اللي فيه خلاف بين المعاصرين ينفع تبقى نسبة ولا لا؟ الشيخ ياسر بيرى ان المصاريف الادارية اذا كانت النسبة في حدود ما تتقاطع المكاتب المتخصصة في العمل الاداري دون ان تكون هي المقرضة فهو ايه؟ جائز. هل القضية هي مصاريف ادارية وبس؟ لا، في طبعا ممكن شروط استخدام هذا القرض، حاطط عليا شروط ولا؟ اول مسألة دي خلافية. طب عند من يرى انها ربا، يعني عند 1.5% دي فيها خلاف، او ممكن لغايه 2% لان دي اعلى مصاريف اداريه معروفه دوليا. اعلى من كده تبقى ايه؟ تبقى ربا صريحه. طب اللي شايف انها ربا هل يرى ان في حال ضروره؟ الشيخ محمد عبد المقصود امبارح على قناه الناس كان بيقول انها حال ضروره، وموقع اخوان اونلاين نشر بحث الدكتور حسين شحاته بيقول انها قد ترقى الى درجه الضروره. كويس. الامر الاخر بقيه الشروط، هل الشروط فيها اجحاف بالفقراء؟ ما هو البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يديك قرض من هنا وبعدين يقول لك بس ايه؟ ارفع الدعم عن السلعه دي وقلل الدعم هنا ومش عارف ايه في القطاع العام هنا، فممكن يكون فيها ضرر. وبالتالي الفتوى الشيخ ياسر الذي الموضوع على موقع صوت السلف بتطالب الحكومة. طبعا انت ما رئيس بتثق في دينه غير رئيس بتشك في دينه، فانت ممكن لا تكتفي بالنصيحة، يعني اذا كنت شايف ان يعني انت ممكن مع يعني اذا كان حد معروف عنه الاستهتار بالشرع وبحدود الله وكذا وكذا فبيبقى كلام مختلف شوية عن واحد بتقول له اتق الله اذا كانت انت تظن حال ضرورة فاستوثق جيدا من اهل الاختصاص انك وصلت حال الضرورة ولا تستسهل انك تقترض قبل ما تصل الى حال الضرورة. اذا كان في شروط فاياك ان توافق على شروط تكحف بالفقراء. فتقدر تقول ان المعلن هو هي انك بنرمي الكرة تاني في ملعب الرئيس لان هو الان بيجمع بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. المفروض ان يبقى لو في مجلس الشعب كان يناقش الكلام ده بوضوح اكتر. فيعني انا موقفي الشخصي ان في النفس منه من هذا القرض اشياء كثيرة جدا، منها ان واحد من 10% بالمعايير الحالية فائدة تجارية معترف بها في امريكا وليست مصارف ادارية، ومنها ان معروف شروط صندوق النادي الدولي يعني ونحو ذلك. لكن عموما المسألة يتسع فيها الخلاف ولا تملك إلا أنك تقول شوية محاذير أمام إجراء هذا
البحث.
يعني أنا هكتفي بسؤال واحد فقط أختم به، وهو هل محمد مرسي ولي أمر شرعي ولماذا؟ لو بتسألني لغة، عشان بعض بيقوم حولنا البحث لغوي، فلو قلت لي ناظر المدرسة الفلانية هقول لك ولي أمر، لأنه بيتولى إيه؟ بعض أمورنا. لو قلت لي الضابط اللي في نقطة المرور اللي في أقصى أطراف مصر بيالي بعض إيه؟ بقى لكن أنا بتكلم هنا على الإمام كما درسناه في الفقه الإسلامي. هل الدكتور محمد مرسي يعد إماما؟ أنا خلاص هات اللي في الفقه الإسلامي. الإمام من شروطه أن يكون مجتهدا عدلا ذو نجدة وكفاية، يختاره أهل الحل والعقد، وعقده مؤبد لا يجوز لا يخلع، ولا يجوز أن يخلع نفسه إلا إذا طرأ عليه ما يوجب العزل. ومن ثم ده شروطه آلية اختياره، ومن ثم يكون وكيلا عن الأمة في كل مصالحها. فبالاصطلاح السياسي المعاصر يجمع بين كل السلطات، ليس بنفسه ولكن كل من يعمل في الدولة هو نائب عن الإمام، فالإمام يجمع هذه السلطات. هذا هو حال الإمام. هل هذا هو العقد الذي تولى به الدكتور محمد مرسي؟ يبقى ما تجيبليش حاجة من العقد ده تحطها في العقد ده. هو تولى بعقد ايه؟ احنا قلنا في دولة دستورية قانونية حديثة بتفصل بين السلطات، بتقول في سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وسلطة قضائية. السلطة التنفيذية بيرأسها رئيس الى غير ذلك. اللي عملناه ولسه بنعمله قلنا عايزين سقف لكل السلطات دي انها لا تتخطى الشريعة. ادونا الامر ده واحنا معاكم في العمل السياسي نصلح البلاد، فهم بيدهولنا بالقطارة وفي يعني شد وجذب في المادة التانية. لكن هو ده اللي احنا قلناه، ده اللي قاله محمد مرسي واللي قاله الاخوان واللي قاله السلفيين. فاذا هو تولى بعقد رئاسة. العقد ده بيقول ايه؟ ان من شروطه ان يكون مسلم، ان يكون مصري فوق 40 سنة، وانه اللي اختاره الشعب بالاغلبية، وانه مدته 4 سنوات يجب بعدها انه تجرى انتخابات، وانه اقصى فرصة لانه ينجح تاني فترة كمان او ما ينجحش، وانه صلاحياته تنفيذية فقط. يعني ما تيجي تقول لي النهارده حق الطاعة لمحمد مرسي ده هو يجب عليه ان يطيع مجلس الشعب. فاذا ما تخلطش عقدين في بعض. هو تولى بالعقد ده، هو ده العقد اللي تولى بيه حسني مبارك. لكن هتقول لي انت خليت ده زي ده؟ لا استغفر الله. لكن ايه؟ ده تولى بعقد سخان، وده تولى في عقد نتوسم فيه الايه؟ الوفاء. طيب نعمل ايه مع ده ونعمل ايه مع ده؟ عندنا القاعده الكليه، ما تجيبليش بقى حاجه عن الامام اللي احنا وصفناه من شويه ولقيناه مش هو. طب ايه القاعدة اللي عندنا؟ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. هي دي القاعدة اللي مع مبارك، بس كنت فين وفين لما تلاقي بر وتقوى، بس كنت بايه تتعاون عليه. وهي دي القاعدة اللي بنعملها مع الدكتور محمد مرسي، والتي نأمل ان يكون البر والتقوى هو كل احواله. لكن لما بنلاقي قرض زي ده ادينا بنتحفظ. لما نلاقي زيارة لإيران، الراجل رجع قال والله ده هي زيارة ساعتين ثلاثة، حسلم الراجل رئاسة منظمة حركة عدم الانحياز واجري. وقال له والله احسنت، بس مفيش مانع من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، نذكر ايه إيران وايه الشيعة وايه اللي بيعملوه في سوريا وايه اللي عملوه في العراق وايه اللي بيعملوه في اهل السنة في ايران، عشان ما حدش لعاب وياسين. ما دي رئيس مصر راح ايه؟ راح ايران. يبقى احنا القاعدة العامة عندنا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. اللي غالب احواله الاثم بطبيعة الحال بتلاقي نفسك تعاونش معاه على حاجة، هو يعني وفي تعاون اضطراري طبعا، انت متكلبش فبتتعاون مع انك تروح تروح معاه حيث يريد. مش يعني القضية هنا انه هذه قاعدة عامة تنطبق على كل احد كما ذكرنا، لكن هتبص تلاقي معدلات تطبيق التعاون وعدم التعاون مع واحد ما لقيتش في تاريخه عبر 30 سنة حاجة تتعاون معاه فيها، وواحد بتقول لا ده انا عبر 30 يوم تعاونت معاه ثم في مشروع جمع القنانة، وتعاونت معاه في مشروع كذا، وتعاونت معاه في إعادة الأمن إلى الشارع إلى غير ذلك من الأمور كما ذكرنا. يعني الجماعات المسمى بالجماعات الجهادية، احنا بنقول طبعا هو الجهاد ذروة سلام الإسلام، ولكن هناك جماعات موسومة بالجماعات الجهادية معظمها لا يعني لا يطبق فقه الجهاد تطبيقا صحيحا، فيؤدي إلى أنه يقاتل قتال فتنة ويستحل دماء مسلمين، سواء أنه يقتلهم كده مباشرة أو يفعل شيء يعم ضرره فياخد مسلمين معاه في السكة. فلما ضميره يأنبه بعضهم يقوم يتبنى التكفير عشان يقول لك خلاص اللي مات ده كافر، يا عم ما توقف ليش شغلي على أساس تقول لي دماء ومش دماء. فهم أنواع ودرجات، ونحن يعني بنحاول جاهدين الوصول إليهم لمناقشتهم ودعوتهم الى ان الجهاد في مصر دلوقتي انك تدعو الناس الى الخير، وفي هذا الجو من الحرية اللي كنا مستنيينه انك تقف امام الطيار العلماني مش بالرشاش، تقف بالحجة والبيان. فانت لما تقف بالرشاش تقول اخلي الناس يقولوا ادي الاسلام، وبعدين مش تعمل حاجة في الاخر، وفضلا ده هو قتل معصومين كالجنود الذين احنا نعرفش طبعا الحادثة. يعني الحاجة مهمة جدا لازم نفهمها، في جهاديين يسيئون فهم قضية الجهاد، في تكفيريين في مصر، في عددهم قد ايه؟ محدود جدا. لكن حتى لو عددهم كتير، هل مجرد ان في واحد معروف بالقتل، خليك في الحاجة الجنائية، واحد معروف بالقتل بأي جريمة قتل اروح اخده اقول له انت اللي قتلت؟ فاذا في تسرع في نسبة حادثة سيناء لهذه الجماعات، لكن هي جماعات موجودة فعلا بأفكار متدرجة، بعضها غالي جدا في وفي درجة غلوة عالية جدا، وبعضها يعني أخف. والواجب على الدولة ألا تواجه مواجهة عشوائية، وألا تستحل الدماء. من يستحل دماء الشعب؟ انت لما تلاقيه بيقتل ومش قادر توقفه الا بالقتل، هو ده الحالة اللي ممكن تقتله فيه. لكن مجرد انك عرفت ان فلان ده متهم بانه يحمل هذا الفكر، لا يجوز ان هو يقتل او يعتدى على عرض، عشان بيزيده لما بيحصل كده زي ايام مبارك. فهي نصيحة ايضا لاجهزة الدولة، قد يعني وعدوا واعلنوا انهم ملتزمون بهذا غاية الالتزام، بانه حرمة دماء هؤلاء حتى اللي انا عارف انهم تكفيريين. الامر الاخر فيبقى ان اجهزة الامن دورها انها تتصدى لاي محاولة ساعتها، لو في تنفيذ لازم يتصدى طبعا. الامر الاخر الحوار ونحن نجريه بفضل الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل ان يهدينا جميعا للحق باذنه وفضله. كل قولي هذا، استغفر الله. والسلام عليكم.